بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يقول تعالى ذكره: قال نوح لما بلغ قومه رسالة ربه وأنذرهم ما أمره به أن ينذرهموه فعصوه وردوا عليه ما أتاهم به من عنده. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى توحيدك وعبادتك، وحذرتهم بأسك وسطوتك، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يقول: فلم يزدهم دعائي إياهم إلى ما دعوتهم إليه من الحق الذي أرسلتني به لهم إلا فرارا، يقول: إلا إدبارا عنه وهربا منه وإعراضا عنه. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، قال: بلغنا أنهم كانوا يذهب الرجل بابنه إلى نوح فيقول لابنه: احذر هذا لا يغوينك، فأراني قد ذهب بي أبي إليه وأنا مثلك، فحذرني كما حذرتك.
نعم، في الآيات السابقة كما تلاحظون في بداية السورة الإخبار بإرسال نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه، وأيضا بعدها إخبار نوح بهذه الرسالة في قول: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قد يسأل سائل ويقول بعد أن يستمع إلى هذه الآيات الأربع الأولى أنه ماذا حصل من نوح وقومه، أو من قوم نوح لما دعاهم نوح، فكأن الإجابة جاءت بقوله: قال ربي. وهذا يسمونه في علم البلاغة الاستئناف البياني، وهو أن يكون هناك سؤال مقدر يربط بين الجملتين، فالجمل السابقة تشير إلى أن نوحا عليه الصلاة والسلام قد دعا قومه وبلغ الدعوة. طيب ماذا حصل لما دعا قومه؟ هذا سائل يسأل، فكأنه جاء التفصيل: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قوله ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هذا فيه تفصيل للزمن، وسيأتي بعده تفصيل للأحوال. يعني الآن هذا تفصيل للزمن وسيأتي بعده تفصيل للأحوال. هذا الآن تنبيه على حرص هذا النبي الكريم على تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يبين لنا كيف كانت دعوته. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني استغرق جميع الأزمان، لم يتوقف عن دعوتهم لا بالليل ولا بالنهار. والدعوة أيضا كما قال الطبري هي إلى توحيد الله وعبادته، وهي واضحة من قوله: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال: فلم يزدهم دعائي، يعني لم يزدهم هذا الإلحاح مني بالليل والنهار إلى أن يؤمنوا بك إلا فرارا، بمعنى إدبارا وإعراضا وهربا، إدبارا وإعراضا وهربا. فكأن إلا هنا عندنا استثناء منقطع، يعني المعنى لم يزدهم دعائي قربا من الهدى، لكن زادهم إيش؟ فرارا، يعني زادهم بعدا وهروبا من الهدى. فكان المتوقع أن نوح عليه السلام إذا دعاهم فأنهم يستجيبون له، ولكن مع ذلك ما زادهم هذا الدعاء إلا الفرار الذي هو الهروب. أما ما ذكره عن قتادة في قول بلاغنا أنهم كان يذهب الرجل بابنه إلى نوح إلى آخره، فهذا لا يلزم منه كما قلت لكم سابقا أن نوح عمر وقوم كانوا يموتون، وإنما بما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتناقص أعمار الأمم وأطوالها، إنها قد تكون هذه الأعمار الطبيعية التي كان يعيشها قوم نوح، التي كان يعيشها قوم نوح. ولهذا هذه الأمة فضلت على جميع الأمم بأن جعل لها ليلة القدر التي خير من ألف شهر، وهذا من باب التعويض لهذه الأمة إكراما لها بخلاف الأمم القديمة السابقة التي كانت تطول أعمارها. نعم.
وقوله: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يقول جل وعز: وإني كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانيتك والعمل بطاعتك والبراءة من عبادة كل ما سواك لتغفر لهم، إذا هم فعلوا ذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا دعائي إياهم إلى ذلك، واستغشوا ثيابهم، يقول: وتغشوا في ثيابهم وتغطوا بها لئلا يسمعوا دعائي. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا كلام نوح عليه السلام. وقوله: وأصروا، يقول: وثبتوا على ما هم عليه من الكفر وأقاموا عليه. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: وأصروا، قال: الإصرار إقامتهم على الشرك والكفر. وقوله: واستكبروا استكبارا، يقول: وتكبروا فتعاظموا عن الإذعان للحق وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة.
نعم. قوله سبحانه وتعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. قبل أن نبدأ بالتعليق، هنا فائدة مرتبطة بفصاحة الكلام، وقد يقع فيها حتى بعض من يحسن العربية. يقول بعضهم: كلما دخلت عليك كلما رأيتك تأكل، تكرار إيش؟ كلما. وهذه من الأخطاء الشائعة، تكرار كلما. والصواب حذف كلما الثانية، يعني كلما دخلت عليك رأيتك تأكل. هذه طبعا تعتبر من باب أخطاء الكتاب. كلما في قوله وإني كلما، هل هي من صيغ العموم أو لا؟
بلى،
هي من صيغ العموم. طيب، هذه الصيغة اللي من صيغ العموم عندنا فيها فائدتان: فائدة مرتبطة بنوح، وهي التنبيه على حرصه صلى الله عليه وسلم أنه دعاهم كثيرا، والأخرى مرتبطة بقومه، وهي شدة الإعراض منهم، بمعنى أن نوح عليه السلام كان كثير الدعوة لهم وهم كانوا شديدي الإعراض عنه صلى الله عليه وسلم. كلما دعوتهم كأنها عود على قوله أن اعبدوا الله التي سبقت في بداية السورة، لما قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، قال لتغفر لهم، كأنها عود على قوله يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم. قال جعلوا أصابعهم في آذانهم، هل هم الآن يجعلون أصابعهم كلها، أو العادة أن الإنسان يجعل أصبعا واحدا في أذنه؟ وكذلك هل هو يجعل الأصبع كاملا أو الأنامل فقط؟ هي الأنامل. ولهذا التعبير بهذا الأسلوب هو من باب المبالغة لبيان أيضا شدة الإعراض، لبيان شدة الإعراض. يعني نوح عليه السلام الآن يخبر يقول: أنني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. لا أحد يجعل أصابعه هكذا، وإنما يجعل واحدة يسد بها وبالأنملة. فلما عبر بهذا كأنه يبين لنا شدة الإعراض التي كان قومه ينتهجونها. أيضا لما قال واستغشوا ثيابهم، استغشوا ثيابهم، استغشى اللي استفعل تدل على الطلب، لكن في هذا المقام ليس المراد بها الطلب، وإنما أيضا المراد بها أيضا المبالغة في التغطية، أي أنهم يغطون أنفسهم بثيابهم، يعني يتغطون بثيابهم، يغطون وجوههم بثيابهم، حتى لا يراهم ولا يروه. وهذا أيضا فيه شدة إعراض. فإذا كأنهم بطريقتهم هذه سدوا منافذ الوصول إلى الحق، فالسمع مقفل والبصر مغطى، السمع مقفل والبصر مغطى. كانوا يقولون لا نريد سماعك ولا رؤيتك، لا نريد سماعك ولا رؤيتك. ابن زيد نبه على سبب وضع الأصابع فقال لئلا يسمعوا كلام نوح، وهذا واضح. وغطوا وجوههم به، بعضهم قال كراهية أن يروا، وهذا محتمل، وهذا محتمل، لكن لعلها من عاداتهم أيضا أنهم إذا غطوا وجوههم يعني كأنه يقول لا أريد أن أسمع كلامك، لا أريد أن أسمع كلامك، كما يحصل الآن أحيانا في بعض الأحوال أنه إذا كلمك أحد وانشغلت عنه بطريقة ما يفهم أنك غير مستعد لسماع كلامه، غير مستعد لسماع كلامه. فقد تكون أيضا هذه أسلوب عندهم من الأساليب للتنبيه على عدم استعدادهم لسماع كلامه. زاد فقال وأصروا. الآن العمل الأول اللي قاموا به ماذا؟ وضع الأصابع على الأذان. العمل الثاني اللي استغشوا ثيابهم. هذه الآن الأعمال أعمال ماذا؟ في الظاهر، يعني شيء مرئي. بعدها عقب بعملين باطنين، أصروا واستكبروا، أصروا واستكبروا. يعني كأنه ظهر له عليه الصلاة والسلام من حالهم أنهم مصرون، بمعنى كما قال ابن زيد يعني مقيمون على الشرك والكفر. ثم بعد ذلك قال واستكبروا، وأيضا في استكبروا جاء على صيغة استفعل أيضا للمبالغة، وأكد استكبارا لتأكيده، آسف يعني جاء بالمفعول مطلق استكبارا لتأكيد الاستكبار، يعني أنهم استكبروا استكبارا شديدا، استكبروا استكبارا شديدا. استكبروا عن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن من آمن بنوح في قوله سبحانه وتعالى قالوا ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. فهذا كله من باب ماذا؟ الاستكبار. وكأن هذه الصفة موجودة في الملأ الذين يأتي إليهم المرسلون لصفة ماذا؟ الاستكبار. لو تأملنا هذه الحال التي يعيشها نوح عليه السلام، لم يعيشها يوما أو يومين ولا سنة أو سنتين، بل عاشها كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة ونوح عليه السلام يدعو قومه وهم على هذه الحال، وهم على هذه الحال. هذا لا شك أنه يعطينا درسا مهما جدا في قضية ماذا؟ في قضية الصبر، يعطينا درسا مهما في قضية الصبر، وأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من ركائزها الصبر على العباد، يعني من أكبر الركائز التي تقوم عليها الدعوة إلى الله الصبر. إذا لم يوجد الصبر فاعلم أن الدعوة منقوصة، يعني إذا لم يوجد، وجد الاستعجال أو القنوط يعني معنى التخلي، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الدعوة منقوصة، فيها إشكال. وهذا مثال كبير جدا في السورة كلها يبين لنا صبر هذا النبي عليه الصلاة والسلام على قومه، هذا الصبر الشديد، وهم لم يكونوا يلاقونه بأسلوب حسن مع إعراض، لا، بل كانوا يقابلونه بأسلوب سيء، كانوا يقابلونه بأسلوب سيء ومع هذا صبر. ولهذا من عرف طبائع النفوس وتعامل مع هذه النفوس بطبائعها فإنه يكون أكثر فقها لها وأكثر صبرا عليها، يعني يصبر شيئا فشيئا ويتعود عليها. أما إذا كان عنده ضيق في صدره واستعجال فإن مثل هذا لا يصلح للدعوة، لا يصلح للدعوة. وأنت لو لاحظت الحياة اليومية التي تعيشها يعني في ذاتك أحيانا أو في من حولك أحيانا أخرى، تجد أن كثيرا من الثمار تقطف قبل نضجها بسبب ماذا؟ عدم الصبر، أو أنها تقطع أصلا وفصلا فلا يستفاد منها مطلقا بسبب أيضا عدم الصبر. ولهذا يعني يحذر جدا جدا من قضية الاستعجال في مثل هذه الأمور، وأن الصبر أصل أصيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المثال عندنا اللي هو مثال هذا النبي الكريم واضح جدا. هذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، لأن السورة كما سبق مكية، والرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة ويستلهم ما فيها من هذه الأشياء. ولهذا لما جاءه صهيب وغيره يسألونه وندعو الله لهم قال لهم ولكنكم قوم تستعجلون. فإذا إشكالية الاستعجال أو مشكلة الاستعجال فينا موجودة ومتأصلة، فنحن نحب أن نرى الثمرة، ونحب أن نرى إهلاك الكافرين، ونحب أن نرى انتصار الإسلام بسرعة، وأحيانا قد يكون بدون عمل بالأمان، ولكن نقول لمن عمل عليك أن تصبر، حتى إنه لو أنه قد قدر عليك أن تموت قبل أن تجني ثمار هذا الأمر وأن تنظره في الحياة الدنيا، فالمسلم مرتبط بالآخرة ليس عنده انفصال. فمرحلة البرزخ إنما هي مرحلة عبور، ويدل عليها سورة البروج كما سيأتي إن شاء الله. فإن هؤلاء القوم الذين عذبوا بالنار لم يقطفوا ثمرة أبدا، ولهذا جاء قول الله سبحانه وتعالى ذلك الفوز الكبير في هذه السورة، فقط إشارة إلى ما وقع لهؤلاء، إشارة لما وقع من هؤلاء أنهم قد حازوا على الفوز الكبير. وإلا هل هم شاهدوا انتصار الإسلام، انتصار الحق على الباطل؟ لم يشاهدوه، آمنوا فقتلوا، آمنوا فقتلوا فاستحقوا الفوز الكبير. فإذا يجب أن تنتبه إلى أقدار الله سبحانه وتعالى، وأنك تعيش قدرا في نفسك وترى قدرا آخر في غيرك. فإذا رأيت قدرا آخر في غيرك وهو سيء، فيجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى على أنك لم تكن من مثل فيه هذا القدر، وإنما عافاك الله سبحانه وتعالى. فما دام قد عوفيت فليس عليك إلا ماذا؟ إلا الصبر والتحمل للوصول إما إلى الجنة وإما إلى إيصال هذا الحق للناس. قضية أخرى أيضا في قصة نوح هي مهمة جدا، وسبق أن نبهت عليها فيما يتعلق بدعوة الناس، وهي أننا أحيانا من شدة إيماننا بالحق الذي عندنا نحاول أن نلزم الناس إلزاما بالإيمان، يعني كأننا نريد أن ندخل الإيمان في قلوبهم بالقوة، أو أن يكون عندنا الجانب العاطفي أكثر من الجانب الواقعي العلمي، كأننا نقول لأنفسنا ونعزي أنفسنا بما أننا أصحاب الحق وهذا الحق عندنا واضح، وهذا كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى علينا، قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا زال يقرأ كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فإذا سيؤمن بنا الناس وسيدخلون في دين الله أفواجا. هذا النظر لا شك أنه نظر سطحي وليس بنظر علمي ولا بنظر عميق، فليس لأجل أن لك الحق أو معك الحق سيؤمن به الناس، وإلا من هم أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى؟ أليس الأنبياء؟ أليس هؤلاء قد رأوا الأنبياء ونظروا الآيات بأعينهم ومع ذلك لم يؤمنوا؟ فإذا كان هناك من لم يؤمن بالأنبياء وهم الأنبياء وقد ظهرت المعجزات على يديهم ورآها أقوامهم عيانا أمامهم، انشق القمر نصفين ومع ذلك لم يؤمن أبو جهل ولا آمن أبو لهب ولا آمن غيرهم من عتاة مكة، إلا من أدرك الله سبحانه وتعالى برحمته بأخرة فآمن مثل أبي سفيان وغيره. فإذا لم يؤمن هؤلاء فليس لأن معك الحق فأن هذا كفيلا بأن يؤمن به الناس، لكن ما الذي عليك؟ هي المهمة التي أرادها الله لنبيه، ما على الرسول إلا البلاغ. فإذا نحن نفذنا هذا الجانب فالجانب الآخر، ولكن الله يهدي من يشاء بيد الله سبحانه وتعالى، فنكون نحن قد أعذرنا أمام الله سبحانه وتعالى ونكون قد بلغنا الرسالة. فننتبه إلى مثل هذه الأمور، لماذا؟ لأن مثل هذه الأمور إذا دخلت في الدعوة القضايا العاطفية فإنها تفسد الدعوة إلى الله، وتكون قضايا الفضفاضة في الدعوة إلى الله من جهة العبارات أو من جهة أو من جهة حصول أو يعني ذكر أن فلانا أسلم أو مجموعة أسلمت أو ألوف من الناس أسلموا، هذا يكون من العبارات الفضفاضة التي تدل على ارتياح الناس أو اقتناعهم، فيحسب هذا الذي قدم لهم محاضرة أو دعاهم أنهم قد آمنوا. وفرق بين الإيمان لدخول الإيمان إلى القلب وبداية عمل هذا الإيمان وتطبيقه في واقع هذا الكافر تطبيقا فعليا، وبين يكون ارتاح لكلامك أو اقتنع بكلامك. فالاقتناع قد يقتنع وكثير يقتنعون، لكن هل يدخلون في الإيمان ويطبقون؟ هل يصلون؟ هل يصومون؟ هل يزكون؟ هو الكلام هنا لتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى للمرحلة الأهم. أما المرحلة الأولى فهي مرحلة إعذار فقط، هي مرحلة إعذار، وهي لمرحلة ما قلنا ما عن الرسول إلا البلاغ، لمرحلة البلاغ. المرحلة الثانية هي المطلوبة وهي الأهم، ولا شك أنها بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. والله أنا ما وضح لي الآن، إلى الآن يعني الفكرة ما وصلت الآن، خلف اللي أنا فهمته الآن أنه من قولك لتغفر لهم أن مهمة الداعية هي إيصال الناس إلى مغفرة الله، يعني لأسباب المغفرة. أسباب المغفرة ما هي؟ أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. إن أسباب المغفرة أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. بعض الدعاة يستخدم إيش؟ القضايا المادية، لكن كيف؟ ها؟ يعني يخلط بالدعوة إلى الله أمور دنيوية؟ يعني هل هو قادر على هذا أنه أن يوصل هذه الرسالة، أو هو يغطي جانب النقص عنده بهذه القضايا؟ جيد. والله يعني إذا كان مثل هذه الأمور، يعني الأمور المادية هي وسيلة إلى الوصول إلى هذا اللي هو مغفرة الله، إلى دعوة الناس، فلا شك أنها دخلت ضمن الوسائل. لكن الإشكالية التي ترد أنه إذا طغت هذه الوسائل وصارت مقصودة لذاتها، وصار هم الإنسان مثل هذه الأمور، يعني إقامة دورة إدارية، إقامة دورة في تطوير الذات، إقامة لأجل هذه الدورات فقط، وليس المقصود منها إيصال الناس إلى بالفعل إلى قضية ما قال عنه نوح عليه السلام لتغفر لهم، فلا شك أن هذا لا شك أنه قصور في المنهج، وأنه صار مبتغى، يعني مبتغى غير المبتغى الإلهي الذي يريده الله سبحانه وتعالى، لأن مراد الله سبحانه وتعالى أن يعبد الناس لله سبحانه وتعالى كما سبق أن ذكرنا في بداية السورة. فلنحن لما نقيم مثل هذه الدورات باسم الدعوة إلى الله نوصلهم إلى هذا أو لا؟ فإن كان سيوصلون إلى هذا فلا بأس، وهذا المنهج. ومثل هذه الأمور دائما أقول إن مثل هذه الأمور لا نريد أن تكون تنظيرية أو فلسفية، وإنما ينظر إلى الواقع، يعني واقع مثل هذه الأمور المادية إذا دخلت في الدعوة، هل هي دخلت وصارت مقصودة لذاتها، أو هي سبيل وغاية إلى غيرها وتكون من الوسائل المباحة؟ فمثل هذا يحتاج إلى يعني نظر في الواقع. ولعل الإخوة اللي لهم يعني في تخصصهم في قسم الدعوة وغيره يمكن أن تكون هذه من البحوث التي يستطيعون تقديمها من خلال الواقع الذي أمامهم. يعني ماذا استفاد إنسان دخل دورة تنظيم الوقت وتنظيم وتفعيل آخره؟ هل هو من أول الناس يدخل المسجد؟ هل هو من آخر الناس يدخل المسجد؟ هل هو إذا مثلا سار في السيارة، وهذه من الأشياء التي نقع فيها كثيرا، وأذن مثلا يقول مثلا يبدأ بالأهم، ما هو الأهم هنا؟ مدام أذن إذن أنا أركن السيارة وأتوضأ وأصلي، وبعد ما أخلص من الصلاة أمشي. في الغالب نحن ولا أنا أصلي عند البيت، أستطيع أن أدرك الإقامة، ثم الشيطان تدرك الركعة الأولى حتى لا يدرك منها ولا ركعة، يصلي إيش في بيته منفرد، ليس كذلك؟ هذا الذي دخل مثل هذه الأمور ننظر حياته، الحياة العملية التي يقوم من جهة العبادة، هل أثرت عليه عباديا، أو هو في العبادة كما هو لم يتغير، ولكنه تغير في قضايا مادية، فلا شك أن هذا في نوع من ماذا من القصور في هذه المسألة. فهذه مسألة إذا يعني كان يمكن بحثها من قبل بعض الإخوة الذين في تخصص الدعوة فجيد. نعم.
قول في تأويل قوله تعالى ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يقول ثم إني دعوتهم إلى ما أمرتني أن أدعوهم إليه جهارا ظاهرا في غير خفاء. وساق بإسناده عن مجاهد قوله ثم إني دعوتهم جهارا قال الجهار الكلام المعلن به، وقوله ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا يقول صرحت لهم وصحت بالذي أمرتني به من الإنذار. وساق بإسناده عن مجاهد قوله أعلنت لهم قال صحت، وساق بإسناده عن مجاهد أعلنت لهم يقول صحت بهم، وقوله وأسررت لهم إسرارا يقول وأسررت لهم ذلك فيما بيني وبينهم في خفاء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد قوله وأسررت لهم إسرارا قال فيما بيني وبينهم.
نعم، هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، كما تلاحظون كل المروي فيها عمن؟ عن مجاهد، يعني هذان المقطعان الرواية فيها عن مجاهد. في الثانية قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ولم يروي إلا عن مجاهد، وفي الأولى قال كما حدثني ولم يروي إلا عن مجاهد، فكأنه ليس عنده من الآثار عن السلف إلا الرواية عن مجاهد. وكما قلنا سابقا إن هذا أصل عنده، أنه يعتمد قول الواحد من السلف ويقدمه ويعتمده. قوله في ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، لما أخبر عن الأوقات يعني أوقات الدعوة ليلا ونهارا، هنا أخبر عن كيفية الدعوة يعني كيف كان يدعوهم، فإذا هنا مرتبطة بماذا؟ بالأحوال والكيفيات. قال جهارا ثم إني أعلنت لهم، هنا يقع على شك سؤال وهو ما الفرق بين الجهار والإعلان، يعني جهر وأعلن. الطبري رحمه الله تعالى كما تلاحظون قال ظاهرا في غير خفاء. إذا رجعنا إلى مادة الجهر، إلى مادة جهر قد تكون مرتبطة بالصوت وقد تكون مرتبطة بماذا؟ بالبصر. يعني قوله أرنا الله جهرة هذه مرتبطة بماذا؟ بالبصر، مرتبطة بالصوت ولا؟ أي نعم، ولا تخافت به، تجهر تخافت، إذا مرتبط ماذا؟ بالصوت. فهنا الآن لما قال نوح عليه السلام ثم إني دعوتهم جهارا، هل كان مراده عليه الصلاة والسلام جهارا أنه جهر بصوته معنى رفع صوته لهم في سور من علو الصوت، مثل ما قيل عن عباس رضي الله عنه أنه كان جهير الصوت ولهذا استخدمه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فدعا أصحابه فتكون من جهارة الصوت، أو من جهره الضوء إذا سلط عليه الضوء بقوة فجهر عينيه فيكون مرتبط بماذا؟ بالبصر، ويكون كأن قوله عليه الصلاة والسلام ثم إني دعوتهم جهارا أي جاهرتهم وجها لوجه، أي جاهرتهم وجها لوجه. طبعا إذا كان الثاني فلا إشكال، لا يكون هناك تكرار، لا يكون هناك تكرار، ويكون قوله ثم إني أعلنت وأسررت هذا يكون من باب التفصيل لنوع هذا الجهار، معنى أني واجهتهم مواجهة مرة بالإعلان ومرة بماذا؟ بالإسرار. أما إذا كان المراد الجهار اللي هو الصوت الجهوري فكأن المعنى أن نوح عليه السلام يقول إني كما ذكر مجاهد إني صحت بالذي أمرت به من الإنذار، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام قد صاح به حتى بح صوته لكي يوصل لهم رسالة الله سبحانه وتعالى، لكي يوصل لهم رسالة الله سبحانه وتعالى. ثم إني أعلنت، الإعلان هنا سيكون له معنى آخر، فما هو المراد بالإعلان في قوله ثم إني أعلنت لهم؟ الإعلان سيكون بمعنى الإظهار والإشهار، يعني كانوا يقول أني أوصلت هذه الرسالة لكل واحد منهم، فإذا هو صاح بهم وأوصل لكل واحد منهم من جهة الجمهور بمعنى أنه تكلم أمامهم كلهم، ثم أيضا لم يكتف بهذا ذهب إليهم واحدا واحدا وأسر لهم واحدا واحدا، فكانه يقول قد استخدمت جميع منافذ وصول هذه الدعوة لهم بالصوت العالي، بأن تبلغ الدعوة جميعهم على وجه واحد، بأن آخذهم فردا فردا، نأخذهم فردا فردا. ولاحظوا هذا الإصرار منه عليه الصلاة والسلام في بلوغ الدعوة. لماذا يسر لهم بعد أن أعلن؟ القاعدة المعروفة أن جمهور الناس إذا ألقي شيء ما فقد يكون هناك قناعات عند بعض الأشخاص، لكنه يستحيي أو يخاف من أن يبوح بميله إلى ما قيل. فلكن لو أخذ بالإصرار فإنه قد يستجيب، ولكن مع ذلك حتى هذه لم تفد، فهم في حال الإعلان والجهار هم في حال ماذا؟ الإصرار، يعني لم يتغير فيهم شيء، فكأنهم قد صب فيهم الكفر صبا لا يتأثر ولا يتغير، هم بمجموعهم أو بأفرادهم أو بأفرادهم. قوله ثم إني دعوتهم جهارا، من المباحث اللطيفة المرتبطة بهذا، المباحث المرتبطة بالمعنى الاشتقاقي ثم بالمعنى السياقي ثم بالوجوه والنظائر، إن ورد عندنا لفظة مادة جهرة في القرآن في أكثر من موطن، في أكثر من موطن. فلو بحث معنى الجهر في الأصل الاشتقاقي، وقد أشار إليه الراغب الأصفهاني، فإنه يقع أحيانا في المسموع وأحيانا في المرئي. ثم بعد ذلك ينظر في الآيات، ما هي الآيات التي ورد فيها مادة جهرة يراد بها المسموع، ومادة جهرة ويراد بها ماذا؟ المرئي. مثل هذا الموطن اللي عندنا، هل يحتمل هذا أو هذا؟ يعني من قوله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هل مراد لا تجهروا له بالقول؟ هل يمكن أن يدخل فيها جهر مرتبط بالبصر؟ نقول لا، لكنه جهر من نوع خاص، جهر من نوع خاص، وهو أن ينادى عليه الصلاة والسلام باسمه دون أن ينادى بالرسالة، يعني لا تقول له يا محمد كما ينادي بعضكم بعضا، فجعل الله سبحانه وتعالى نداءه باسمه كأنه نوع من ماذا؟ من الجهر، نوع من الجهر. أيضا من باب الفائدة ننتبه أيضا في قضية اللغة، هذه اللغة الشريفة، من باب الفائدة فيما يتعلق بقضية تقليب الكلام، تقليب الكلام، أريد أن ننتبه لهذه الفائدة، أنه كيف ركب الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى كتاب العين. الآن جهر، جهر، لو نحن قدمنا الراء على الهاء تكون ماذا؟ جا را ها. لو بدأنا بالهاء نقول ها جا را، ثم نقول ها را جا. لو بدأنا بالراء نقول را ها جا ورا جا ها. الخليل رحمه الله تعالى لما قلب هذه ينظر فيها، فيبحث في كلام العرب، يستقرأ كلام العرب، فيجد في بعض المواد استعمالات فيذكرها، في بعض المواد لا يجد فيها استعمالات فيقول وهذا مهمل. مهمل ما معنى مهمل؟ يعني أن هذا الاستعمال مثل جرها مثلا يقول لكم مهمل، معنى أنه لم يرد في كلام العرب من اشتقاق جرها أي كلمة، لا جرها ولا ما اشتق منها. أما جهر وهرج ورهج فهذه استخدمت، واستخدمت منها اشتقاقات كثيرة، استخدمت منها اشتقاقات كثيرة. أحيانا وليس دائما، أحيانا تكون المعاني في كل هذه التقليبات يعني أصل المعنى واحدا، وأحيانا يكون كل لفظة لها المعنى، لها معنى مستقل، لها معنى مستقل. فأيضا هذا من باب الفوائد المرتبطة بقضية هذه اللغة الشريفة ومهمة، فيما لو أراد مثلا باحث أن يبحث ما هي الاستعمالات التي استخدمت في القرآن من هذه المادة الثلاثية جهرة، عندنا جهرة وهجرة، هل استخدم في القرآن رهجة؟ هل استخدم في القرآن، لنبدأ، هي جهرة وجرها، هذه استخدم جهرة، طيب هرج وهجر أيهما نستخدم؟ هجر. رهج ورجها أيضا لم تستخدم، فكانوا من هذا، من هذه القسمة السداسية لم يستخدم إلا هجر وجهر، لم يستخدم إلا هجر وجهر، وهذه لها معاني، وهذه لها معاني. نعم. لا، هذه طبعا في مثل هذه القضية أحيانا تكون مرتبطة الواقع يعني بالتاريخ الذي عاشه، ولا يلزم أن يكون ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة مثل هذه الأمور تعتبر عادية أو مرتبطة بقضية واقعية أن تكون هي الأمثل أو الأصوب، إنما على حسب الحادثة. فقد يكون أحيانا الإعلان أولى من الإصرار، وقد يكون أحيانا الإصرار أولى من الإعلان، لكن ترتب تاريخ هذه الدعوة سواء دعوة النبي عليه السلام أو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج، فقد أحيانا نستخدم هذا وقد نستخدم هذا على حسب الحال.
نعم. وقوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يقول فقلت لهم سلوا ربكم غفران ذنوبكم وتوبوا إليه من كفركم وعبادة ما سواه من الآلهة ووحدوه وأخلصوا له العبادة يغفر لكم، إنه كان غفارا لذنوب من أناب إليه وتاب إليه من ذنوبه. وقوله يرسل السماء عليكم مدرارا، يقول يسقكم ربكم إن تبتم ووحدتموه وأخلصتم له العبادة الغيث، فيرسل به السماء عليكم مدرارا متتابعا. وساق بإسناده عن الشعبي قال خرج عمر بن الخطاب يستسقي فما زاد على الاستغفار، ثم رجع فقالوا يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت، فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقرأ الآية التي في سورة هود حتى بلغ ويزدكم قوة إلى قوتكم. القول في تأويل قوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقوله ويمددكم بأموال وبنين يقول ويعطكم مع ذلك ربكم أموالا وبنينا فيكثرها عندكم ويزيد فيما عندكم منها، ويجعل لكم جنات يقول ويرزقكم بساتين، ويجعل لكم أنهارا تسقون منها جناتكم ومزارعكم. وقال ذلك لهم نوح لأنهم كانوا فيما ذكر قوما يحبون الأموال والأولاد، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله ثم إني دعوتهم جهارا إلى قوله ويجعل لكم أنهارا، قال رأى نوح قوما تجزعت أعناقهم حرصا على الدنيا فقال هلموا إلى طاعة الله فإن فيها درك الدنيا والآخرة.
نعم، لعلنا نشرح هذا ونقف عليه. قوله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم، هذا هو مضمون الدعوة التي كان يدعو بها نوح ليلا ونهارا سرا جهارا وإعلانا وسرا، أنه كان يدعوهم إلى ماذا؟ إلى المغفرة. ونلاحظ أنه تكرر قضية ماذا؟ الاستغفار أكثر من مرة، يعني في بداية السورة ويتكلم عن طلب الاستغفار، ثم أيضا نبه على أنه دعاهم الاستغفار، وهنا أيضا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وكأن هذا يشير إلى شدة الكفر الذي وقع فيه قوم نوح كما سيأتي إن شاء الله لاحقا، أنه أمر عظيم يحتاج إلى ماذا؟ إلى استغفار كبير. قال يقول فقلت لهم سلوا ربكم غفران ذنوبكم وتوبوا إلى ربكم من كفركم وعبادة ما سواه من الآلهة، إلى أن قال إنه كان غفارا للذنوب. غفار هل هو من أسماء الله أو لا؟ الغفار من أسماء الله، ولهذا يعبد به فيقال عبد الغفار. طيب الغفار هنا كما تلاحظون صيغة مبالغة على وزن فعال، هذه الصيغة صيغة مبالغة فيها دلالة على كمال المغفرة، وكذلك فيه دلالة على كثرة مغفرته لعباده، كثرة مغفرته لعباده، فهو غفور فعول يفهم منها أنه يستر على عبده ولو مرة واحدة، لكن غفار كأنه الذي يعود مرة بعد مرة على ماذا؟ على عبده. ولذا لما قال لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كأنه أشار إلى أنه مهما عظمت ذنوبكم فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها. ونحن نستفيد منها ما نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في العبد الذي كان يعصي الله ثم يستغفر والله سبحانه وتعالى يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فأخبركم يا ملائكة أني قد غفرت له ذنبه. فهذا يدل على ماذا؟ على كثرة مغفرة الله سبحانه وتعالى للعبد. يعني كلما أذنب العبد ورجع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. فهذا إذن الآن لما قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، في إشارة إلى ثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، وقوله كان أيضا فيها التنبيه على هذا المعنى اللي هو معنى الثبوت. وإذا يكثر في أسماء الله أن يؤتى بها بكان، تنبيه على الثبوت، يعني كأنه أمر مستقر ثابت فيه سبحانه وتعالى. ما هي فائدة الاستغفار؟ كأنه قال: إن تستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل فعل مجزوم بالطلب، يعني كأنه قال إن لتقدير الطلب هذا الشرط، إن تستغفروا يرسل، يرسل السماء عليكم مدرارا. هل المراد بالسماء الآن اللي هم العلو، المراد بالسماء السحاب؟ طبعا خلاف بين العلماء، لكن في النهاية أو النتيجة هي واحدة، أنه يرسل عليكم من جهة السماء، سواء كان من السحاب ذاتها أو من جهة السماء، كما قال مدرارا. يعني ما هو المدرار؟ هو وصفه، وهو المراد به المطر، المطر المدرار أو الماء المدرار. وذكر الخبر عن عمر بن الخطاب لما ظهر يستسقي لم يزد على أن استغفر، وكأنه تأول هذه الآية، تأول هذه الآية، وهذا فيه إشارة واضحة جدا إلى أن كثرة الاستغفار تورث هذه النعم، ليست خاصة بقوم نوح وإنما هي باقية، لأن الأصل في مثل هذا هو ماذا؟ العموم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر خبر إن جاء يونس عليه السلام قال سبحانه وتعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. فكأن من دعا بدعوة يونس فإنه يحصل له مثل ما حصل ليونس عليه السلام في أنه ينجى. هنا أيضا من استغفر ربه استغفارا صحيحا سليما فإنه سبحانه وتعالى يعطيه من هذه النعم. وهذا مشاهد في أحوال الناس، ولا يعني الإنسان، بعض الناس يشاهد هذا من حاله، أنه لما داوم على الاستغفار تغير شيء كثير من حاله، وتبدلت بعض النقم التي كانت في حياته إلى نعم. قال بعد ذلك: يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه الفائدة الأولى دنيوية، ويمددكم بأموال، هذه فائدة أخرى. وكان الاستغفار من آثار الاستغفار قضية ماذا؟ المال. قال بعد ذلك: وبنين، وهذه فائدة ثالثة. قال: ويجعل لكم جنات، هذه فائدة رابعة. ويجعل لكم أنهارا، هذه فائدة خامسة. بمعنى أنه عندنا كم فائدة للاستغفار؟ خمس فوائد. هنا الآن يجب أن ننتبه لقضية القدر. قد يقول قائل ويتأمل، يقول: الآن هذه تجلب بالاستغفار، لكننا نرى قوما ليسوا من أهل الاستغفار وقد إيش حصلوا على هذا. فهنا لا يفهم العبد السر في قضية الابتلاء، في أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر لبعض العباد هذه الأمور وهم من أهل المعصية أو من أهل الكفر. هذا من باب ماذا؟ الاستدراج، وليس محبة لهم، من باب الاستدراج وليس محبة لهم. ولكن إذا أردت البركة في هذه الأمور، بمعنى أن تحصل على هذه الأمور وتكون بركة لك، فهذا هو الطريق. فإذا الطريق للحصول على بركة هذه الأمور، يعني وجودها مع البركة، هو طريق ماذا؟ الاستغفار. فهذا السر لا يمكن أن تجده عند الكافر ولا عند العاصي. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى فتح على كافر أو على عاص هذه الأمور، فلا تظن أنه قد أخل بوعده لك، لأن الوعد هنا فيه نوع من البركة لا يمكن أن تحصل لغيرك أيها المسلم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذه الحيثية. فإذا عندنا الآن فوائد الاستغفار التي ذكرها نوح عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ أول فائدة المطر، إرسال المطر. الفائدة الثانية اللي هي الأموال، الإمداد بالأموال. الثالثة الإمداد بالبنين. يجعل لكم جنات، يجعل لكم أنهارا. يعني هذه خمس فوائد للاستغفار. ولكن المشكلة عندنا هي عدم اليقين، فهذا أحد العلاجات موجود وثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن من يطبق هذا العلاج ويوقن به حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع فتحصل مثل هذه الفوائد التي ذكرها نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا نقول إن مثل هذا يجب أن يكون فيه من اليقين عند العبد أنه يحصل له هذا. ومن خلال ما يسمع أن بعض من كان عقيما داوم على الاستغفار حتى من الله سبحانه وتعالى عليه بماذا؟ بالولد، حتى من الله عليه بالولد. فإذا التقصير هو من عندنا نحن، ولو داومنا على الاستغفار لحصل لنا مثل هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا لي ولكم هذا ويسخره على ألسنتنا. طيب نلاحظ الآن قال يمدد، يجعل، يجعل، يرسل، أفعال تدل على ماذا؟ على الحدوث. أولا الأفعال المضارعة أن تدل على الحدوث، هذا الشيء مرة بعد مرة. أيضا أن كل فعل جاء مع مناسبه، يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يرسلها كأن إيش؟ ينزلها أرسالا يعني ماء أو قطرات بعد قطرات. يمددكم الإمداد اللي هو الزيادة، زيادة في المال، زيادة في الأبناء. يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني كأنها تصنع لكم هذه الجنات وهذه الأنهار من بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأنهار هي أثر من آثار السماء المدرار التي أخبر عنها الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. لعلنا نتوقف عند هذا الحد. سم أي نعم، هو الأصل أن تحتوي، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فالمغفرة فيها هذه المعاني الثلاث اللي هي الستر والمحو والتبديل.